أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في النقطة الثانية في المغالطات المعنوية، وقلنا عندنا سبع نقاط أو ست نقاط. سبعة: إيهام الانعكاس، وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وسوء الاعتبار، وجمع المسائل في مسألة واحدة، وسوء التأليف والمصادر على المطلوب، ووضع ما ليس بعلة علة. وصلنا إلى سوء التأليف، سوء التأليف النقطة الخامسة، وهو أن يقع خلل في تأليف القياس، إما من جهته، من جهة مادته، أو من جهة صورته، إذ يكون خارجاً على القواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل. ويعرف سوء التأليف، ويعرف عفوا سوء التأليف من
إذ يكون خارجاً القياس والصورة،
صورة القياس. إجاني حشان. ويعرف سوء التأليف من معرفة شرائط القياس. هنا عندما قلنا سوء التأليف، أين يقع سوء التأليف؟ قال إما من جهة المادة أو صورته، إذ يكون خارجا هذا التأليف، يعني التأليف بين المقدمات، يكون خارجا على القواعد المقررة للقياس. إحنا القياس عندنا قواعد، وهذه القواعد أصول لا بد من اتباعها، القواعد أو الأصول. فهذا التأليف يكون خارجاً عن هذه القواعد المقررة للقياس، أو خارجاً عن القواعد المقررة للبرهان، أو يكون هذا التأليف خارجاً عن القواعد المقررة للجدل، لذلك يقع سوء التأليف. فإنه إذا عرفنا شرائطه وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحدة منها. إذن وين يقع الخطأ؟ في تأليف المقدمات. احنا باعتبار عندنا مجموعة من القواعد لشرائط القياس، بمجرد معرفة هذه القواعد سوف نشخص الخلل ونقول هنا صار سوء تأليف. لماذا؟ لأنه لم يتبع تلك القواعد المقررة. فإنه إذا عرفنا شرائطه وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها. واحد منها، الضمير من يعود منها إلى تلك القواعد أو الشرائط. وهذا قد يكون واضحاً جلياً. من هو يكون واضحاً جلياً؟ هذا سوء التأليف يكون واضحاً جلياً. وقد يكون خفياً دقيقاً. مرة يكون واضح الخطأ، واضح وممكن أن نشخصه، وتارة أخرى لا، الخطأ موجود لكن دقيق. هذا الخطأ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دقة حتى نكشف هذا الخطأ، حتى نكشف هذا الخطأ. وقد يبلغ من الخطأ درجة لا تنكشف إلا للخاصة من العلماء. يعني يصل هذا الخطأ إلى درجة، والسوء التأليف إلى درجة أنه خفي جدا، بحيث لا يستطيع أن يميزه كل شخص، بل الخاصة من العلماء أصحاب الاختصاص ممكن أن يميزون هذا الخطأ. والقياس المورد بحسب المغالطة ليس بقياس في الحقيقة، بل شبيها به. لأننا شنو قلنا؟ المغالطة مو ينظر المن إلى الحقيقة، يريد أن يغلط المقابل، فلا يكون قياسا حقيقيا، بل هو شبيه بالقياس. شبيه بالقياس، شبيه به، يعني شبيه بالقياس. هنا الشبه يكون من يا ناحية؟ مرة من ناحية الصورة، ومرة من ناحية المادة. وهنا إذا صار قياس بالمغالطة يكون شبيها به. بمن به؟
بالقياس.
من يا ناحية؟ ناحية الهيئة أو المادة؟ يقول بالهيئة، بالصورة فقط. شبيه بالقياس صورة، صورة. وكذا يكون شبيها بالبرهان والجدل. هنا شبيها بالبرهان والجدل من ناحية، ناحية الصورة للمادة؟ يقول لا، من ناحية المادة. الشبه بالبرهان والجدل من ناحية المادة. وإطلاق أسمائها عليك إطلاق اسم الشخص مثلاً على صورته الفوتوغرافية. إحنا إذا واحد صورة صورة فوتوغرافية حسب الموبايل بالكاميرا شو نقول؟ يقول هذا فلان، هو قال هذا فلان وصورة فلان، صورة فلان. مثلاً على صورته الفوتوغرافية فنقول هذا فلان، والواقع هو ماذا؟ الحقيقة صورة فلان وليس هو حقيقة تاني. وصورته في الحقيقة ليست إياه بل شبيهة به بمباين له وجودا وحقيقة تاني. هذه عبارة عن ماذا؟ صورة لهذا الشخص، فهذه الصورة لا تكون حقيقة للشخص نفسه، وإنما تتحقق صورة القياس الحقيقي. ويستحق اسم القياس عليه إذا اجتمعت فيه الأمور التالية. إحنا متى نقول هذا القياس قياس حقيقي؟ فهذا القياس قياس صوري ليس حقيقي. يقول إذا اجتمعت عدة مجموعة أمور إذا اجتمعت في هذا القياس نقول هذا القياس قياس ماذا؟ قياسا حقيقيا. ما هي الأمور التي تجتمع حتى نقول هذا القياس قياس حقيقي؟ يقول أولا أن تكون له مقدمتان. القياس الحقيقي يتكون من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، هذا أولا. وثانيا أن تكون المقدمتان منفصلتين إحداهما عن الأخرى، المقدمة الأولى منفصلة تماما عن المقدمة الثانية، يعني لا تكون متصلة بالمقدمة الثانية. ثالثا أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة، عفواً أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة. تعطينا هذا عندنا شنو؟ عندنا مقدمة أولى مقدمة ثانية، النتيجة ما هي؟ النتيجة أحسنتم، لابد أن تكون قضية واحدة، قضية واحدة. لماذا؟ يقول لا أنها تنحل إلى أكثر من قضية واحدة. ليش؟ لماذا؟ يقول لأن القياس لا يتألف من أكثر من مقدمتين. إذا أريد أن ألف قياس داود أن نحصرها بماذا؟ بمقدمتين فقط، إلا إذا كان أكثر من قياس واحد أي قياس مركب راح يكون إذا كان أكثر من قياس. رابعا أن تكون المقدمتان أعرف من النتيجة. إحنا عندنا مقدمة أولى ومقدمة ثانية، هاي المقدمة الأولى أعرف منين؟ من النتيجة. المقدمة الثانية أعرف من النتيجة، فإذا كانت متساوية يعني النتيجة مساوية للمقدمة، فلو كانا متساويين معرفة أو أخفى لا إنتاج كما في المتضايفين. يقول هنا ماكو إنتاج، إحنا نريد ماذا؟ أن يكون لابد أن تنتج. خامسا أن تكون حدودها متمايزة، أي الأصغر والأكبر والأوسط. حدود من؟ أحسنت، حدود المقدمتين لابد أن تكون متمايزة. من حيث متمايزة من أي ناحية؟ عندنا مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، وأكو بنات ماذا؟ الحد الأوسط المتكرر في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية.
أعتقد أن تكون حدوده يعني صورة القياس.
إيه نعم،
متمايزة من ناحية الأصغر والأكبر والأوسط.
إيه نعم، هذا القياس لابد أن يكون من يتكون من مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، وهذه المقدمة الكبرى والصغرى بينات الحد أوسط متكرر بالمقدمة الأولى والثانية، بحيث بالنتيجة هذا الحد الأوسط نحذفه. سادسا أن يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين، أي أن المقدمتين يجب أن يشتركا في الحد الأوسط. سابعا أن يكون اشتراك المقدمتين والنتيجة في الحدين الأصغر والأكبر اشتراكا حقيقيا. هذا الاشتراك لابد أن يكون ماذا؟ حقيقي وليس لفظي. ثمانية أن تكون صورة القياس منتجة بل حاوية على شرائط الأشكال الأربعة. إحنا صورة القياس لابد أن تكون ماذا؟ منتجة، لابد أن تعطي نتيجة، وإلا إذا لا تعطي نتيجة ما الداعي من هذا القياس؟ القياس يكون لا قيمة له. أن تكون صورة القياس منتجة طبعا هذه النتيجة تكون حاوية على من؟ على شراط الأشكال الأربعة اللي تقدمت إذا تذكرون، يعني إيجاب إحدى المقدمتين والخاصة بكل أشكال من الأشكال الأربعة من ناحية الكم والكيف والجهة. الكم شو نقصد من الكم؟ هذا أني مصطلحات مرت علينا يمكن بالجزء الثاني إذا الكم من حيث الكلية والجزئية أحسنت، والكيف أحسنت، الإيجاب والسلب، الإثبات والنفي، سالبة وموجبة، الجهة الإمكان، الدوام، الضرورة، هذه الجهة بأنواعها. فإذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدمتين فلا بد أن يكون كذبها لفقد أحد الأمور المتقدمة. إحنا شنو قلنا؟ قلنا القضية إذا كانت عندها مقدمة ولا مقدمة ثانية والقضية صادقة إيش راح تنتج؟ راح تنتج نتيجة صادقة. زين عندنا القضية الأولى صادقة، القضية الثانية صادقة، أقصد يعني القضية المقدمة كبرى وصغرى، الأولى صادقة الثانية صادقة، النتيجة كاذبة، يعني أكو خلل أكو خطأ. فإذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدمتين فلا بد أن يكون كذبها لفقد أحد الأمور المتقدمة، لأن هي فاقدة لمن؟ فاقدة للشرائط، فيجب البحث عنه لكشف المغالطة. نشوف المغالطة وين صارت. لا، فيجب البحث عنه لكشف المغالطة فيه إن أراد ماذا؟ تجنب الغلط والتخلص من المغالطة، لأن هذا مخالف للقواعد حسب ما تقدم. إذا عندنا مقدمة الأولى كاذبة، المقدمة الثانية كاذبة، النتيجة ماذا؟ سوف تكون كاذبة. إذا عندنا المقدمة الأولى صادقة، المقدمة الثانية صادقة، النتيجة ماذا؟ صادقة. إذا لا، النتيجة أصبحت كاذبة، نقول لا بد من وجود ماذا؟ مغالطة، لا بد من كشف المغالطة أين وقعت. هذا بالنسبة للنقطة الخامسة وهو سوء التأليف. سادساً المصادرة على المطلوب. شنو المصادرة على المطلوب؟ ماذا يقصد بالمصادرة؟ يقول وهي أن تكون إحدى المقدمات نفس النتيجة واقعاً. هذا شنو نسميه؟ نسميه مصادرة. إحدى المقدمات نفس النتيجة وإن كانت بالظاهر بحسب رواجها على العقول غيرها. أنت شو تلاحظ اللفظ يختلف. إذا استخدم المرادفات اللفظ يختلف، يقول إنسان وبشر، كلمة إنسان تختلف عن كلمة بشر، يعني من حيث ماذا؟ من حيث الكتابة، من حيث مادتها، ولكن المعنى ما هو؟ المعنى واحد، لأن هذا النين من المترادف. هذا مثل هكذا قضية تكون ماذا؟ مصادرة. لماذا تكون مصادرة؟ يقول واحدة من المقدمات تكون نفس النتيجة. خلينا نشوف الله هذا الكلام. يقول وهي أن تكون إحدى المقدمات نفس النتيجة واقعا وإن كانت بالظاهر بحسب رواجها على العقول غيرها كما يقول. إيش قال بحسب رواجها على العقول؟ لأن البعض ما يقدر يميز بين البشر وماذا؟ والإنسان. يسمع على أن قضية كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك، كل إنسان ماذا؟ بشر وكل بشر ضحاك. فهنا بالمقدمة الثانية ما جاب كلمة الإنسان، بشر، كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك، ينتج كل إنسان ضحاك، كل إنسان ضحاك شنو؟ فإن النتيجة عين الكبرى فيه، كل إنسان ضحاك وكل إنسان كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك، كل إنسان ضحاك عين الكبرى، يا الكبرى، كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك، يعني ما تغير عندنا، كل بشر ضحاك، كل إنسان ضحاك، يعني البشر هي نفسه الإنسان والإنسان نفسه هي البشر. فإن النتيجة عين الكبرى فيه، لأن الإنسان والبشر مترادفان، وإنما يقع الاشتباه لو وقع في مثله. فالتغاير لفظي، التغاير لفظي، لماذا قال التغاير لفظي؟ لأن المعنى واحد، المعنى واحد، التغاير مجرد لفظ باللفظ فقط. فيظن الظان أنهما متغايران معنى بينما هو المعنى واحد، فيروج ذلك على على ماذا؟ ضعيف التمييز. يروج شنو يروج؟ يعني هذا لعله يصدق بها وتعبيرنا تعبر عليه، يعني ما يقدر يميزها، بينما هو نفس الإنسان والبشر مترادفان. والمصادرة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. جيد، هذه المصادرة مرة تكون ظاهرة يعني ممكن تمييزها، ومرة تكون خفية. خفية يعني دقيقة، فيها دقة، نوع من الدقة. أما الظاهرة فعلى الأغلب تقع في القياس البسيط كالمثال المتقدم. يا مثال متقدم، كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك. أما الخفية، الخفية التي تحتاج إلى دقة لكشف المغالطة وكشف المصادرة، يقول فعلى الأغلب تقع في الأقيسة المركبة. الأقيسة المركبة إذ تكون النتيجة فيها بعيدة عن المقدمة في الذكر، ولأجل هذا تكون أكثر رواجاً على المخاطبين المغفلين. هذه أكثر رواجاً، يعني لا يستطيع كشفها بسهولة لأنها دقيقة، وكلما كانت أبعد في الذكر كانت المصادرة أخفى وأقرب إلى القبول. شنو كلما كانت أبعد في الذكر؟ يعني غير متداولة. استحنا مثلا القضايا الهندسية، القضايا الهندسية، القضايا الفيزيائية، القضايا الرياضيات قليلة التداول إلا أصحاب الاختصاص. فممكن شنو؟ ممكن أن تمر علينا إذا صارت أكو مغالطة بالقضايا الهندسية، ممكن أن نصدق بها مع أنه ماذا؟ مصادرة، لأنها لا تكون كثيرة الذكر. أما كل إنسان بشر، كل بشر إنسان، شنو؟ كثيرة الذكر وكثيرة المطالعة. فالقضايا الهندسية ماذا؟ تكون قليلة الذكر، أبعد في الذكر، كانت المصادرة أخفى وأقرب إلى القبول، يعني شنو ممكن أن نصدق بها؟ مثال ذلك قولهم في علم الهندسة: إذا قاطع خط خطين متوازيين، شوف هذا عندكم الرسم موجود أو موجود؟ هذا الخطين، خط أفقي وخط تحت أفقي ثاني، إذا قطعه خط عمودي، إذا قطع خط خطين متوازيين فإن مجموع الزاويتين الحادثين الداخلتين من جهة واحدة يساوي ماذا؟ قائمتين. هذا هو المطلوب، أي النتيجة. وقد يستدل عليه بقياس مركب، بأن يقال مثلا لو لم يكن مجموعهما يساوي قائمتين لتلاقى الخطان المتوازيان، ولو تلاقيا لحدث ماذا؟ مثلث زاويتان منه فقط تساوي قائمتين. هذا خلف. لماذا؟ لأن المثلث دائما مجموع زواياه كلها تساوي قائمتين. هذا يقول مثل هكذا قضية ممكن أن يستدل بها على نحو المصادرة بالقضية التي تكون أخفى، فإنه بالأخير استدل على تساوي مجموع الزاويتين الدافلتين من جهة واحدة للقائمتين بتساويهما للقائمتين، وهي مصادرة باطلة وقد تخفى على المغفل. لماذا؟ يقول: لتركب الاستدلال وبعد النتيجة عن المقدمة التي هي نفسها. هذه من القضايا الهندسية اللي ما مو كلش يعني كثيرة الابتلاء. وأعلم أن المصادرة إنما تقع بسبب ماذا؟ اشتراك الحد الأوسط، مع أن أحد الحدين الأخيرين في واحدة من المقدمتين، فلا بد أن تكون هذه المقدمة محمولها وموضوعها شيئا واحدا حقيقة. المقدمة محمولها وموضوعها شيء واحد حقيقة، أما المقدمة الثانية فلا بد أن تكون نفس المطلوب النتيجة كما يتضح في مثال القياس البسيط. والمصادرة على هذا ترجع في الحقيقة إلى أن القياس يكون فيها مؤلفة من مقدمة واحدة. إذن ما هي المصادرة؟ المصادرة على المطلوب أن يجعل أحد المقدمتين شبيهة علما للنتيجة، وإذا كان شبيه النتيجة بالنتيجة استدل بمقدمتين أو بمقدمة واحدة، استدل بمقدمة واحدة، والقياس يتركب منين؟ من مقدمتين، يتركب من مقدمتين، هذا يسمى بالمصادرة. سابعا، وضع ما ليس بعلة علة. تقدم في بحث البرهان أن البرهان يتقوم بأن يكون الأوسط علة ماذا؟ للعلم بثبوت الأكبر للأصغر. احنا بالبرهان تقدم على أنه ماذا؟ يكون الأوسط الحد الأوسط علة علما للعلم بثبوت الأكبر علما للأصغر، كما أنه يعتبر في المناسبة بين النتيجة والمقدمات وضرورة المقدمات. أكو مناسبة بين من؟ أكو مناسبة بين النتيجة والمقدمات. بعد وضرورة المقدمات، المقدمات تكون ضرورية، عشان ضرورية أحسنت، تكون يقينية بديهية. فإن اختل أحد هذه الأمور، يا أمور مناسبة بين النتيجة والمقدمات وتكون المقدمات ضرورية، إذا اختل أحد هذه الأمور ونحوها بأن يظن أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، قال يظن، يعني الحقيقة لا يكون الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، أو يظن مناسبة، هناك مناسبة بين النتيجة والمقدمات أو أنها ضرورية، والواقع لا توجد مناسبة بين النتيجة والمقدمات، وليست في الواقع كما ظن وتوهم، فإن كل ذلك يكون من باب وضع ما ليس بعلة علة، ويكون جعل القياس مؤلف على حسبها برهانا مغالطة موجبة للتوهم أنه برهان حقيقي. هذا السابع يقول وضع ما ليس بعلة علة. الآن أعطينا مثال، يقول بالمثال توضح أكثر. ما ظنه بعض الفلاسفة، عندما قال ما ظنه بعض الفلاسفة دلالة على ماذا؟ دلالة على عدم ارتضاء المصنف لهذا الذي سوف يطرحه. ما ظنه بعض الفلاسفة المتقدمين من جواز انقلاب العناصر بعضها إلى بعض، بعض العناصر تنقلب إلى ماذا؟ بعضها إلى بعض. شلون؟ يقول باعتبار أن العناصر الأربعة الماء والهواء والنار والتراب، هذه العناصر الأربعة، فقالوا بانقلاب الهواء ماء والماء هواء. شلون ينقلب الماء إلى هواء والهواء إلى ماء؟ يعني حقيقة الماء منين جاي؟ من الهواء، وحقيقة الهواء جاي منين؟ من الماء. واستدلوا على الأول، من الأول؟ بانقلاب الهواء إلى ماء، واستدلوا على، يعني صار الماء علة لمن؟ لوجود الهواء، والهواء علة لمن؟ لوجود الماء، صار علة وجود الشيء متوقف على من؟ على الذي قبله، مثلا الهواء متوقف، الهواء علة للماء، والماء علة لمن؟ للهواء، حسبوا وجود الماء علة لوجود الهواء، وكذلك العكس. زين شلون طريقة التحويل والانقلاب؟ قال واستدلوا على الأول بما يشاهد من تجمع ذرات الماء على سطح الإناء الخارجي عند اشتداد برودته، وظنوا أن الهواء انقلب ماء، وصير بعض الأحيان يصير شلون الفقاعات على ال...
مثلا
الجو بارد
شلون
الندى،
فقال بتحول الماء الى
ندى ويتجمع، هذا الجمع، يعني هو عباره عن ماذا؟ عباره عن ماء بالنتيجه يتحول وينقلب الى ماذا؟ الى الهواء. واستدلوا على الاول، يعني انقلاب الهواء الى ماء
عند اشتداد البروده.
الان على هذا الجام مثلا اكو شنو هواء، بس بسبب البروده تحول هذا الهواء الى قطرات من الماء، وهذا بالاساس هو هواء. هكذا قالوا الفلاسفه، بس يرتضي المصدق لو ما يرتضي ما يرتضي، لذلك قال ما ظنه بعض الفلاسفه. واستدلوا على الاول بما يشاهده من تجمع ذرات الماء على سطح الاناء الخارج عند اشتداد برودته، وظنوا ان الهواء انقلب ماء. لا، هو في الحقيقه ليس هواء انقلب ماء. وعلى الثاني بما شاهد من ماذا الماء شلون يتحول الى هواء؟
اشتداد الحراره.
احسنت، يقول هذا الماء نخليه على النار راح شنو يصير؟ يصل الى مرحله الغليان. بس شلون اذا اريد نسوي الشاي يصير الى مرحله الغليان، راح يطلع من عنده ماذا؟ بخار. هذا البخار هو هواء، هم يقولون هذا البخار هواء، بينما الحقيقه هذا البخار ايضا ماء، ايضا ماء، لكن هذا الماء اصبحت شنو؟ ذراته صغيره جدا وكثافته صارت خفيفه، له القدره على ماذا؟ على التطاير. فظنوا أن الهواء انقلب ماء. وعلى الثاني بما يشاهد من تبخر الماء عند ورود الحرارة الشديدة عليه، فظنوا أن الماء انقلب هواء. وباستدلالهم هذا قد وضعوا ما ليس بعلة علة، يعني علة وجود الهواء منين؟ من الماء، وليس بعلة. وضعوا هذا علة وليس بعلة. وكذلك بالنسبة لمن؟ إذا الهواء يتحول إلى ما بسبب البرودة. وباستدلالهم هذا قد وضعوا ما ليس بعلة علة، إذ حسبوا أن العلة في الانقلاب هو ماذا؟ تجمع ذرات الماء على الإناء وتبخر الماء، بينما إنما حسبوه علة ليس بعلة، فإن الماء إنما يتجمع من ذرات البخار الموجودة في الهواء، والبخار هو ذرات الماء. الماء إنما يتجمع من ذرات البخار، يعني هذا الآن الماء إذا مثلاً الأمطار تمطر، بعض الأحيان السماء تمطر، فهذا الماء منين؟ يقول هذا الماء هو نفسه البخار من الأرض أو من البحار أو من المياه، يتبخر ويصعد هذا البخار من إلى السماء. هذا البخار عندما يلاقي التيار الهواء البارد راح يتكثف، يتحول إلى ماذا؟ إلى غيوم، وهذه الغيوم تنزل على مطر. بالنتيجة الماء هو نفسه متكون من الماء، فإن الماء إنما يتجمع من ذرات البخار الموجودة في الهواء، والبخار هو ماء له هواء، البخار ماء حقيقة ماء، والبخار هو ذرات الماء، فالماء لا الهواء تحول إلى ماء، يعني الماء نفسه تحول إلى ماء. بس شلون يصير ماء تحول نفسه إلى ماء؟ نعم، نقول هذا البخار هو نفسه ماء، يتكثف يتبخر، نفس هذا البخار يتجمع من جديد ويتحول إلى ماء. وكذلك حينما يتبخر الماء بالحرارة يتحول إلى ذرات صغيرة من الماء هي البخار. البخار هذا الذي يتطاير عند الحرارة هذا نفسه هو ماء. والدليل على ذلك إذا تخلي شيء على البخار تلاحظ أكو شنو؟ أكو رطوبة. إذا تخلي مثلا قطعة من الزجاج أو تخلي مثلا الماعون على هذا البخار فترة من الزمن دقيقة نصف دقيقة تلاحظ تبدأ تنزل قطرات الماء، لأنه شنو هذا البخار نفسه هو ماء.
الدليل الثاني هو نفسية الإناء، إذا بقى يغلي مثلا 10 دقائق راح يعني كثافة الماء
راح يقل. أحسنت، السبب هو تبخر الماء، فالماء قد تحول إلى الماء لا إلى الهواء، أي أن الماء تفرق. إذن هذا شنو نقول؟ وضع ما ليس بعلة علة. ودول فلاسفة، يعني مو إنسان بسيط، مو إنسان عادي، علماء، مع ذلك وقعوا وين؟ وقعوا في الخطأ. بحمد الله تم المبحث. الثاني. المبحث الثالث، المبحث الثالث أجزاء الصناعة العربية. المبحث الثالث ما هو قلنا؟ أجزاء الصناعة الذاتية. الآن أجزاء الصناعة العربية، ما المقصود من أجزاء الصناعة العربية؟ قال وهي الأمور الخارجة عن نفس متن التبكيت. شنو التبكيت؟ يعني تذكر أن التبكيت ما هو؟ ومع ذلك موجب لوقوع الغير في الغلط، مع أنها خارجة عن الأجزاء الذاتية، بل هي ماذا؟ عرضية. مع ذلك هذه الأمور الخارجية نعم توقع المقابل في الغلط. يغالط بها شخص آخر، وهذا الشخص الآخر ممكن أن يقتنع، ممكن أن يصل إلى القناعة مع أنها مغالطة. ويلتجئ إليها غالبا من يقصر باعا عن مجاراة خصمه بالكلام المقبول والقياس الذي عليه سمة البرهان أو الجدل. يقول هذا من الذي يلتجئ إلى هذه الأشياء العرضية، الأجزاء العرضية؟
يعني تعبيرنا العام الناقص،
هذا اللي ما عنده شيء. نعم. يحاول ماذا؟ يحاول بهذه الأمور العرضية اللي بعيدة عن ماذا؟ عن البرهان، عن الجدل، عن القياس. لذلك يقول والحقد على الخصم والتعصب الأعمى لرأي أو مذهب هما اللذان يلعوان خفيف الميزان في المعرفة إلى اتخاذ هذه السبل في المغالطة. المصنف يضع ماذا؟ يضع الأصبع على الجرح. الحقد يقول على الخصم والتعصب الأعمى لرأي أو مذهب هما اللذان ماذا؟ يدعوان خفيف الميزان. أهم بها إشارة؟ لا، خفيف الميزان هذا شنو؟ بها إشارة على أنه ما يراعي آخر ذهب بعد. خفيف الميزان بها إشارة على أنه هذا لا يراعي الآخر. الإنسان يتعصب على الإلحاق جيد، أما يتعصب لرأي أو مذهب بدون حقيقة هذا خفيف الميزان واقعا. خفيف الميزان في المعرفة، طبعا بعد حددها خفيف الميزان في المعرفة، وكذلك خفيف الميزان إذا كان شنو؟ لا يراعي الآخرة، إلى اتخاذ هذه السبل في المغالطة حينما يعجز عن المغالطة في نفس القياس التبكيتي. ومن نافلة القول، عندكم نافلة؟ ومن نافلة القول أن نذكر أن أكثر من يتصدى للخصام والجدل في العقائد والنقد والرد في المذاهب الاجتماعية والسياسية هم أولئك خفيفي الميزان. هاي القضية مهمة جدا، يعني هذا دلالة على شنو؟ دول العلماء المثقفين الأدباء دول شنو؟ يبتعدون عن هذا الجانب. وهذا اللي ما عنده شيء ويشوف نفسه يظهر بالإعلام، يظهر بالفضاء، راح يزداد جدلا. ومن نافلة القول أن نذكر أن أكثر من يتصدى للخصام والجدل في العقائد والنقد والرد في المذاهب الاجتماعية والسياسية هم أولئك خفيفي الميزان، وإلا فالعلماء والمثقفون والأكثر أدبا وصونا لكلامهم وحرصا على سلامة بيانهم. يكون حريص على أن يكون بيانه واضح وبيانه رصين، وإن تعصبوا وغالطوا حتى يصل إلى مرحلة التعصب والمغالطة، لكن هو طالب علم طالب الحق. أما طلاب الحق المخلصون له من العلماء فهم النخبة المختارة من البشر الذين يندر وجودهم ندرة ألماس في الفحام. يقول هذول بعد الناس قليلة، لذلك عبر عنهم بالألماس في الفحام. لا يتعصبون لغير الحق ولا يغالطون إلا في الحق، رحمة بالناس وشفقة على عقائدهم. العالم حتى لو كان يتعصب يتعصب لمن؟ للحق. حتى لو أراد أن يغالط يغالط لمن؟ للحق. لماذا؟ رحمة بالناس وشفقة على من؟ على عقائد الناس. والحقيقة عندهم فوق جميع الاعتبارات، لا تأخذهم فيها لومتي لائم. وعلى كل حال فإن هذه الأمور الخارجة عن التبكيت الموجبة للمغالطة يمكن إرجاعها إلى سبعة أمور. هذه الأمور السبعة تأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.